أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان مع الشيخ الأنصاري حيث استشكل بإشكال ثبوتي في الاحتمال الرابع المتقدم في الآية الشريفة المستدل بها على البراءة. الاحتمال الرابع هو أن المراد باسم الموصول في الآية هو الجامع بين الأمور الثلاثة المتقدمة التي هي عبارة عن المال والفعل والتكليف. الاحتمال الرابع يقول أن المراد به الجامع بين هذه الأمور الثلاثة، وعليه فيصح الاستدلال بالآية على البراءة، لأن واحد من مصاديق الجامع هو شنو؟ التكليف. فتدل الآية في ضمن ما تدل عليه، تدل على أن التكليف، على أنه لا تكليف مع عدم البيان، مع عدم الإيتاء بمعنى البيان. والشيخ الأنصاري قال بأنه هذا ما يصير، هذا الجامع ما يصير. ليش؟ إشكال ثبوتي. وكان إشكال ثبوتي هو هذا، أن يقول ما يصير أن نجمع بين نسبتين متباينتين، لأنه نسبة الفعل إلى اسم الموصول إذا أريد به المال نسبة الفعل المفعول به، بينما نسبة الفعل إلى اسم الموصول إذا أريد به التكليف هي نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. وهاتان نسبتان متغايرتان متباينتان لا جامع بينهما، فيكون استعمال الهيئة الخاصة في هذه التركيبة في النسبتين من باب استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. هذا الإشكال. الجواب الأول ذكرناه المحقق أنه انتهينا منه، الآن نأتي إلى الجواب الثاني على هذا الكلام وهو المحقق العراقي. محقق العراقي أجاب عنه بوجهين. الوجه الأول يقول بأن هذا الإشكال الثبوتي الذي طرحه الشيخ إنما يرد إذا فرضنا أننا نريد الخصوصيات المذكورة من اسم الموصول. يعني اسم الموصول في الآية نقول بأن المراد به المال، والمراد به الفعل، والمراد به شنو؟ التكليف. فإذا كان نريد هذه الخصوصيات من اسم الموصول يلزم هذا المحذور. ليش؟ لأن قاعد نستعمل هذه الجملة، هذه الهيئة في نسبتين متباينتين مختلفتين لا جامع بينهما. أما إذا قلنا لا، أن المراد باسم الموصول معناه العام، معناه العام بلا نظر إلى شنو؟ إلى الخصوصيات. لا نلحظ الخصوصيات، المراد به هو المعنى العام، المعنى الكلي لاسم الموصول. والخصوصيات تفهم من دوال أخرى مو من نفس اسم الموصول. نفس اسم الموصول لا يدل إلا على المعنى الكلي الذي يمكن أن ينطبق على كل هذه الأفراد، لكن لا يراد باسم الموصول الأفراد، وإنما الأفراد والخصوصيات تفهم من دوال أخرى لا من نفس اسم الموصول. وبناء على هذا يقول لا يتوجه محذور كالذي ذكره الشيخ في كلامه. لا أكو محذور حينئذ في طرف اسم الموصول، ولا محذور في الإيتاء المذكور في الآية إلا ما أتاها، ولا في ماذا؟ في نسبة الفعل إلى شنو؟ إلى اسم الموصول. في كل هذه الأمور الثلاثة يقول بعد ما أكو محذور، إذا قلنا أن المراد باسم الموصول هو المعنى الكلي والخصوصيات لا تفهم منه، إنما تفهم من أمور أخرى من دوال أخر. أما أنه لا محذور في اسم الموصول فواضح، لأنه اسم الموصول استعمل في المعنى العام المعنى الكلي، لم يستعمل في الخصوصيات إنه في المعنى الكلي. وأما أنه لا يوجد محذور في الإيتاء في الآية، يقول باعتبار أن المراد بالإيتاء هو الإعطاء، والإعطاء معناه واحد لا يختلف. نعم نعم، الإعطاء يختلف باختلاف شنو مصادقه، تختلف باختلاف ما يضاف إليه. فإذا أضيف الإعطاء إلى المال كان بمعنى الإقدار عليه، بمعنى رزقه وإعطاءه. وإذا أضيف الإعطاء الإيتاء اللي هو يقول معناه الإعطاء، إذا أضيف إلى الفعل كان معناه شنو؟ الإقدار عليه. وإذا أضيف إلى التكليف كان معناه شنو؟ إعلامه وبيانه. فهاي مرة يصير الرزق، مرة يصير الإقدار، ومرة يصير الإعلام. يقول هذا مو معنى أن معنى الإيتاء متعدد، معنى واحد وهو الإعطاء، لكن هذا الإعطاء في كل شيء بحسبه، يضاف إلى المال يكون معناه شنو؟ معنى الرزق، يضاف إلى الفعل يكون معنى الإقدار، وهكذا. إذن ماكو محذور بالنسبة إلى نفس الإيتاء، كما أنه لا يوجد محذور بالنسبة إلى في نسبة الفعل إلى اسم الموصول، أيضا لا يوجد محذور في نسبة الفعل إلى اسم الموصول. ليش؟ لأن يقول هاي نسبة واحدة ومتعددة، إنما تكون النسبة متعددة ويلزم المحذور إذا شنو؟ إذا قلنا أن المراد باسم الموصول الخصوصيات، خصوصية المال وخصوصية الفعل وخصوصية التكليف. ولما إذا قلنا بأن المراد باسم الموصول المعنى الكلي، نسبة الفعل إليه تكون نسبة شنو؟ نسبة واحدة ما بيتعدد. نعم بالتحليل تتعدد، بالتحليل والنسبة الفعل إلى اسم الموصول اللي هو المراد بالمعنى الكلي، هذا إذا كان ينطبق على المال فله نسبة، إذا كان ينطبق على التكليف فله نسبة شنو أخرى. لكن هذا مو معنى أن الإضافة ونسبة الفعل إلى اسم الموصول هي عبارة عن نسبتين متباينتين، وهي نسبة واحدة، وهي نسبة الفعل إلى شنو؟ إلى اسم الموصول الذي يراد به المعنى الكلي والمعنى شنو؟ والمعنى العام. إذا نقول لا يوجد محذور لا في اسم الموصول ولا في الإيتاء ولا في نسبة الفعل إلى ماذا؟ إلى اسم الموصول. هناك تعلق واحد ونسبة واحدة، نسبة الفعل إلى اسم الموصول إذا أريد باسم الموصول معنى الكلي الجامع بين هذه الأمور الثلاثة. والخصوصيات لا تستفاد من اسم الموصول، وإنما تستفاد من دوال أخرى، وعليه فلا مشكلة ولا محذورة في أن يكون المراد باسم الموصول هو الجامع بين هذه الأمور الثلاثة. وعليه يقول يمكن الاستدلال بالآية الشريفة على ماذا؟ على الوراء. هذا الوجه الأول قلنا أجاب عنه بوجهين، هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول في واقعه يرجع إلى هذا، أن هناك نسبة جامعة بين النسبتين، والهيئة مستعملة في هذه النسبة الجامعة بين النسبتين. المقصود بالنسبتين واضح، نسبة الفعل للمفعول به ونسبة الفعل للمفعول شنو؟ مطلق. مرجع جواب الأول، الوجه الأول، إلى أن هناك نسبة ثالثة جامعة بين هاتين النسبتين، تكون الهيئة مستعملة فيها في هذه النسبة الجامعة بين النسبتين. وليست الهيئة مستعملة في كل واحدة من النسبتين، ارجعوا إلى هذا، حيث أنه يدعي بأن الهيئة ليست مستعملة في كل واحدة من النسبتين، يقول بعد ماكو محذور، لأن المحذور إنما يرد إذا استعملت الهيئة في النسبتين، في هذه النسبة وفي هذه النسبة يلزم المحذور، لأنهما كما ذكرنا نسبتان متباينتان ولا جامع بينهما، فكيف يستعمل الهيئة فيهما؟ لأنه يلزم استعمال له في أكثر من معنى. أما إذا قلنا لا، أن الهيئة مستعملة في نسبة واحدة وهي نسبة الفعل إلى اسم الموصول، يعني هناك نسبة واحدة وهي النسبة الجامعة بين النسبتين استعملت فيها الهيئة، إذن الهيئة لم تستعمل إلا في نسبة شنو؟ واحدة، فلا يلزم المحذور. لم تستعمل إلا في نسبة واحدة فلا يلزم المحذور. مرجع كلامه قدس الله نفسه الشريف إلى هذا في الحقيقة، إلى دعوة وجود نسبة أخرى غير النسبتين جامعة بين النسبتين الهيئة استعملت فيها، فالهيئة لم تستعمل إلا في نسبة واحدة، وليس هناك تعدد فيما استعملت فيه الهيئة حتى يقال بأن هذا شنو محال. هذا هو الوجه الأول. الملاحظة على هذا الوجه الأول هي هذه، أن هذه النسبة الثالثة، هذه النسبة الجامعة بين النسبتين، هي لا تخلو إما أن تكون إما أن تكون جامعا حقيقيا بين النسبتين بحيث يمثل واقع النسبة، وتكون نسبتها إلى النسبتين على حد سواء، وتكون كل واحدة من النسبتين هي فرد من أفرادها، فرد من أفراد تلك النسبة الجامعة، فيكون المراد بهذه النسبة جامع حقيقي بين النسبتين، مو جامع غير حقيقي، جامع اعتباري، لا، جامع حقيقي بين النسبتين، بحيث تكون هذه النسبة مصداق حقيقي لهذه النسبة الجامعة، وهذه النسبة أيضا مصداق حقيقي لتلك النسبة الجامعة. إذا كان هذا مرادا، أن هذه النسبة الثالثة التي يدعي بأن الهيئة مستعملة فيها هي جامع حقيقي بين النسبتين، إذا كان هذا هو مراده، فحينئذ نقول بأن هذا جواب، هذا الملاحظة تقول بأن هذا خلاف ما ثبت في محله في بحث المعاني الحرفية، من أن النسب شنو متباينة ذاتا، متباينة ذاتا، ماهية أصلا النسب متباينة، وأنه يستحيل انتزاع جامع ماهوي فيما بين النسب، أو جامع فيما بين نسبتين مختلفتين، لا جامع بينه، ما جاء حقيقي، جامع حقيقي، جامع ماهوي. ليش؟ لأنه ذكر هنا بأن كل نسبة هي متقومة بماذا؟ بطرفها، متقومة بطرفها، يعني الطرفان تتقوم بهما شنو النسبة، وخر الطرفين أو وخر واحد من الطرفين، فالطرفان من الأمور الذاتية في النسبة، ما يمكن أن نتخلى عنهن وتبقى شنو النسبة، هي نسبة، تزول النسبة عندما عند زوال طرفيها أو زوال أحد طرفيها، فكل نسبة هي متقومة بطرفيها، ويعتبر الطرفان من ذاتيات هذه النسبة. شلون نقدر ننتزع بين نسبتين مختلفتين جامع حقيقي، جامع ماهوي بينهما؟ احنا الجامع الحقيقي ننتزع من افراد متعدده، ماكو مشكله، لكن كيف يكون هذا الانتزاع؟ يكون بالحفاظ على الذاتيات والغاء شنو ما به الامتياز والخصوصيات التي لا تدخل في الذاتيات. نلغي الخصوصيات وننتزع جامع مشترك من شنو؟ بعد إبقاء الذاتيات وعدم التلاعب بها، عندئذ ننتزع جامع ماهوي وجامع حقيقي بينهما. نفرض زيد وعامر، زيد وعامر أكو كل واحد يتميز بشيء عن الآخر، خصوصيات يتميز به أحدهما عن الآخر، لكن يشتركان شنو؟ في الذاتيات، يشتركان في الإنسانية، يشتركان في الناطقية. فأقدر أنتزع جامع حقيقي ماهوي بينهما بإلغاء الخصوصيات التي لا تدخل في الذاتيات، ليست أمور ذاتية، والمحافظة على ماذا؟ على الذاتيات، فأنتزع جامع ماهوي. هذا غير معقول في النسب، لأن النسبة متقومة بماذا؟ بطرفيها. فشلون هذه تجي تنتزع جامع ماهوي حقيقي بين نسبتين، تدخل الطرفين في هذا الجامع الحقيقي؟ لا، لا. إذا دخلت الطرفين ما صار جامع بين هاي النسبة وتلك النسبة. إذا دخلت الطرفين لهاي النسبة في الجامع، أنا ما صار هذا جامع بين هذه النسبة والنسبة شنو الأخرى. النسبة الأخرى متقوم بطرفين آخرين، وإنما تنتزع جامع ماهوي عندما ماذا؟ عندما تلغي خصوصيات الغير المقومة للذات، وتحافظ على ماذا؟ على الخصوصيات المقومة، يعني على الذاتيات، تحافظ عليها، تنتزع جامع ماهوي. وهذا غير ممكن بالنسبة إلى النسب. فلذا ثبت في محله أن النسب لا جامع ماهوي فيما بينها، ولا يمكن انتزاع جامع حقيقي فيما بين النسب. وسره هذا أنها متقومة بأطرافها، وحينئذ لا يمكن إلغاء الأطراف. فإذا ما أمكن إلغاء الأطراف، بعد ما عندنا جامع حقيقي يجمع بين نسبتين مختلفتين. فإذا شلون نقول أنه أنا انتزع جامع ماهوي حقيقي بين هاتين النسبتين؟ يعني يدعي وجود نسبة ثالثة جامعة بين النسبتين. السؤال هذا، أن هذا جامع حقيقي أو لا؟ إذا ادعى بأنه جامع حقيقي فجوابه هو ما ذكرناه. وأما إذا كان مقصودا من هذا النسبة الثالثة مو أنها جامع حقيقي ما هو بين هاتين النسبتين، وإنما مقصودا أن هاي نسبة ثالثة مباينة لهاتين النسبتين، مباينة لهاتين النسبتين، نعم هي تتلاءم معهما، مو جامع بين هاتين النسبتين جامع حقيقي، وإنما هي نسبة ثالثة مباينة للنسبتين، لكنها تتلاءم مع ماذا؟ مع هاتين النسبتين. بهذا المعنى نوضح هذا المقصود، بهذا المعنى، بمعنى أن اسم الموصول إذا أريد به المال أو الفعل، فنسبة الفعل إليه نسبة الفعل المفعول به، وإذا أريد به اسم الموصول التكليف والحكم، فنسبة الفعل إليه نسبة الفعل المفعول شنو المطلق. وأما نسبة الفاعل إلى الموصول إلى اسم الموصول والمراد باسم الموصول شنو معناه الجامع معناه الكلي معناه الكلي بلا خصوصيات. هاي النسبة يقول هاي نسبة نسبة أخرى نسبة مباينة للنسبتين السابقتين لكنها تنسجم هذه النسبة مع إطلاق الموصول للتكليف اللي هو إحنا نريد نثبتها أجيب بأن هاي نسبة ثالثة مباينة للنسبتين لا هي نسبة الفاعل إلى المفعول به ولا هي نسبة الفاعل المفعول شنو المطلق نسبة الفاعل إلى اسم الموصول بمعناه العام الكلي هذه النسبة ثالثة مباينة للنسبتين لكنها تنسجم مع النسبتين بمعنى أنها تنسجم مع إطلاق الموصول للتكليف يعني يمكن هاي النسبة نحافظ عليها نسبة الفعل إلى اسم الموصول بمعناه العام وهذا بمقتضى إطلاقه يشمل شنو؟ يشمل التكليف فيصح الاستدلال بالآية كما ذكر إذا كان هذا مراده إذا كان هذا الشيء مراده فنقول بأن هذا وإن كان ممكن ثبوتا الملاحظة تقول أن هذا وإن كان ممكنا ثبوتا لأنه ما به المحذور السابق الموجود في الفرض الأول ليش لأنه هذا مو جامع ماهوي مو جامع حقيقي بين النسبتين حتى تقول بأن النسب لا جامع حقيقي فيما بينها فممكن ثبوتا افتراض هذا الشيء لكنه إثباتا يشكل إثبات بنحو يمكن التمسك بإطلاق الآية لشمولها للتكليف المشكوك حتى يستدل بماذا بالآية على ماذا على الوراء يشكل إثبات هذا المعنى وذلك لهذه النقطة يبينها وهي نقطة أن إثبات شمول اسم الموصول للتكليف بناء على هذا الطرح اللي طرحه واضح بأنه شمول إطلاق اسم الموصول للتكليف هذا يتوقف على إجراء مقدمات الحكمة في اسم الموصول حتى نثبت بأنه بإطلاق وإطلاق يشمل ماذا التكليف وبالتالي نستدل بالآية على الوراء ومقدمات الحكم غير تامة لإثبات هذا الإطلاق الشامل للتكليف حتى يستدل بالآية وذلك باعتبار أن هنا يوجد ما يصلح أن يكون قرين على عدم الإطلاق يعني الكلام محتف بما يصلح أن يكون قرين على التقييد وعدم الإطلاق فلا يصح التمسك بالإطلاق لشمولها للتكليف حتى يستدل بها على الوراء ليش؟ لأن هناك ما يصلح أن يكون قرينا على أن المراد باسم الموصول هو شنو؟ هو خصوص المال بنحو أنه الآية ما بها إطلاق يشمل شنو؟ يشمل التكليف شنو هاي القرينة؟ القرينة يقول سياق الآيات اللي قبلها واللي بعدها كلها تتحدث عن الإنفاق كلها تتحدث عن ماذا؟ عن ينفق ذو سعة من سعته أن ينفق مما آتاه الله ثم تقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه ينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه تحدث عن الإنفاق فهذا يصلح أن يكون قرينة على أنه أن المراد باسم الموصول شنو المال ما يخالف الفعل نسب إلى الاسم الموصول بمعنى الكلي لكن ما به إطلاق يمكن أن نتمسك به لإثبات شمولي شنو للتكليف ليش لأن الكلام محتف بما يصلح أن يكون قرينة الاختصاص هذا اسم الموصول بخصوص المال فلا يصح الاستدلال حينئذ بماذا بالآية والقرينة هي السياق يقول سياق الآيات يصلح أن يكون قرينا على أن المقصود باسم الموصول واقعا هو شنو؟ هو المال. وين وظيف الفعل إلى الموصول بمعنى الكلي؟ لكن المصداق الحقيقي له شنو؟ هو المال. فإذا ليس في الآية إطلاقا حتى يمكن التمسك به لإثبات شمول الآية للتكليف، حتى يستدل بها على ماذا؟ على البراءة. وبعبارة أخرى أن الآية تكون أشبه بالمجملات، مجملة من هذه الناحية. يعني هناك قرينة تمنع من إطلاق شنو؟ الآية. القدر المتيقن منها هو المال. القدر المتيقن يعني هذا ما يريد يدعي بأن الآية ظاهرة في المال، لكن القدر المتيقن منها هو شنو؟ هو المال. فتكون مجملة من ناحية شمول علما للتكليف، فلا يصح الاستدلال بإطلاقها لشمول الآية للتكليف. هذا هي الملاحظة على الوجه الأول الذي ذكر المحقق العراقي. بعد ذلك نتكلم في الوجه الثاني، وصلى الله على محمد.